ونبصر وجه الحياة الجميل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله خير خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي الكريم صاحب الخلق العظيم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واتبع نهجه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تقوى الله حق التقوى، أن يذكر الله فلا ينسى، وأن يطاع الله فلا يعصى، وأن يشكر الله فلا يكفر. فالله نسأل أن نكون له جميعا من المتقين حق التقوى، وأن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة وسلامة العاقبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ودائما ما أوصي نفسي وحضراتكم جميعا بالعمل بما علمناه وبتطبيق ما سمعناه من كتاب الله وسنة حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، فإن كل كلمة تقال وإن كل توجيه يتنامى إلى الآذان إما أن يكون حجة للإنسان أو حجة على الإنسان، فهو حجة لنا إن عملنا به وطبقناه، وهو حجة علينا إن غفلنا عنه وتناسينا وتعامينا عن تطبيقه في واقع الحياة. ولنعلم أيها الأفاضل أننا ضيوف في هذه الحياة، وبعد لحظات قليلة وأنفاس معدودة سنغادر الدنيا وسنلقى الله، ومن الأفضل لنا والأليق بنا أن نكون عالمين عاملين، وأن نكون مستمعين متبعين. أسأل الله لنا جميعا العلم النافع، ونعوذ به سبحانه من علم لا ينفع، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، إنه ربي جل وعلا نعم المولى ونعم النصير. عني الإسلام بالشباب وأحاطهم بسياج من العناية والرعاية والتقدير، فالشباب مرحلة لها وضعها ولها اعتبارها، والشباب لهم دورهم الفاعل في نهضة الأمة وفي نهضة المجتمع، ولهم إسهامهم الكبير في إصلاح المجالات وإصلاح الشؤون. ولك أن تقول إن قيام المجتمع على قوة شبابه وعقل شيوخه، فالعقول التي عند الكبار والقوة التي عند الشباب هي التي تبني المجتمعات وتحفظ الأمم وتؤدي إلى الرقي والتمام في جميع المجالات وفي جميع الشؤون. والمجتمع الواعي هو الذي يحوي شبابه ويحتضنهم، المجتمع الواعي هو الذي يسمع شبابه، المجتمع الواعي هو الذي يحفظ شبابه وييسر لهم أمورهم ويعينهم على قضاء حوائجهم ويستخدمهم فيما فيه صالحهم وصالح أمتهم. أما المجتمع البعيد عن تحمل المسؤولية، المجتمع العابث، المجتمع الفارغ، هو الذي يهدر طاقة شبابه، وهو الذي يترك لمعاول الهدم والتخريب المجال تعبث بقيم الشباب ومواهب الشباب وطاقات الشباب. الشباب يا كرام أصل أصيل من قيام المجتمع ونهضته، وعني الإسلام بهم عناية بالغة، فما مظاهر عناية الإسلام بالشباب؟ وكيف احتضنتهم مناهج الدعوة إلى الله عز وجل؟ أولا، عني الإسلام بالشباب من خلال دعوتهم إلى الاستقامة. هم في مرحلة عصيبة وتستهدفهم جبهات شتى، وإن أمضى سلاح وأقوى سلاح في التصدي لتلك الجبهات هو استقامتهم والتزامهم وعدم انحرافهم وعدم ميلهم هنا وهناك. فدعاهم الإسلام إلى الاستقامة، وكان التقدير لهذه الاستقامة في هذه المرحلة لأنها مرحلة تكتنفها ظروف تدعوهم إلى الانفلات والانسلاخ، فيها إغراءات، فيها شراسة في الاستهداف، لكن الشاب ينزع نفسه من هذا كله ويلتزم باب ربه ويستقيم على منهجه وأمره، فتكون لاستقامته قيمة ومنزلة عند الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم: وشاب نشأ بطاعة الله. انظروا مكانة الطاعة في هذه المرحلة، أن الله يظلك أيها الشاب في ظله يوم لا ظل إلا ظله، عندما تحافظ على دينك، تحافظ على قيمك، أخلاقك، مبادئك، سلوكك، عندما تأتمر أوامر ربك وتنتهي عن نواهي ربك وتقف عند حدود ربك وتمتثل شرع ربك، يظلك ربك في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فقد نجحت ووقفت أمام ما يستهدفك وأمام الإغراءات التي تحوطك وأمام الجبهات التي تريد النيل منك. قالت وهي ذاهبة: ماذا تريد؟ قلت: ألا تعودي. نعم، لأنك مستقيم، لا تسمح لجبهة مضلة، لا تسمح لإغراء أن ينالك وأن يستهدفك وأن يقوض معالم شخصيتك. فكانت الاستقامة في هذه المرحلة لها قدرها ومنزلتها، ودعانا الإسلام إلى أن نستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى. قال رب العالمين: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال تعالى في آية أخرى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: استقاموا لله بطاعته ولم يروغوا روغ الثعالب. يقال راغ الثعلب روغا وروغانا إذا ذهب يمنى ويسرى في خفية وخلسة وخديعة. لكن الشاب استقام فلم يزغ بصره، ولم يزغ تصرف من تصرفاته، ولم يزغ سلوك من سلوكياته، إن وضعه وحاله يدعو إلى الانبهار به والإعجاب به. ما داعي الإعجاب؟ أنه هزم الشهوات. ما داعي الإعجاب؟ أنه تصدى للإغراءات. ما داعي الإعجاب؟ أنه امتثل لأمر ربه ووقف عند حدوده. فكانت لاستقامته معنى، وكان لسلوكه النابض معنى وأثر يقيم به ويكون له من ورائه الأجر والثواب العظيم في الدنيا قبل الآخرة. وعن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. فآمن الشاب بربه واستقام على أمره واستقام على منهجه. الاستقامة هذا ما يدعو الإسلام إليه، وما يدعو الإسلام الشباب إليه أن يستقيموا على أمر رب العالمين سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الجدية، يكون الشاب متصفا بالجدية ليس متراخيا، ليس متميعا، لا يتصف بالازدواجية، إنما هو جاد حاسم حازم، لا يلبس الملبس المميع، ولا يتكلم الكلام المائع، ولا يسير السير المائع، ولا يقضي وقته في الميوعة والتحلل، إنما هو رجل جاد صلب حازم حاسم. قال سيدنا عمر رضي الله عنه: اخشوشنوا واخشوشبوا، ومن أراد أن يزين نفسه زين باطنه بالتقوى. إن كثيرا من الشباب يقضي وقته في مظاهر التميع والتحلل، ويقضي ساعات طويلة في كيف يلبس وفي كيف يتعامل مع شعره وفي كيف يتعامل مع حذائه، ويأخذ هذا الأمر منه وقتا طويلا، يجور على اهتمامات أخرى ينبغي أن يعنى بها وأن يلتفت إليها. فمما دعا إليه الإسلام أن يكون الشاب جادا قويا بعيدا عن مظاهر التميع والتحلل. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، أن يتصف الرجل بصفات المرأة وأن تتصف المرأة بصفات الرجل، هذا ملعون وهذه ملعونة، مطرودان من رحمة الله، لأنهما غير الخلق، تمردا على خلق الله عز وجل، فكان الحكم عليهما باللعن. فالإسلام يريد أن يكون الرجل واضح الرجولة، وأن تكون المرأة واضحة الأنوثة، فلا تترجل المرأة ولا يتخنث الرجل، هذا خروج عن الطبيعة. عن علي بن أبي طالب أن النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين من الرجال والرجل من النساء. الرجل المخنث ملعون، والمرأة المترجلة ملعونة. المترجلة بالزي، في الزي، في الشكل، في الملبس، في المظهر، هذه ملعونة. لكن أن تترجل المرأة في الأخلاق، في الجرأة، في الرأي السديد، في حسن التصور، هذا لا بأس به ولا حرج. ولذلك يقال عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: وكانت عائشة رجلة الرأي، رأيها رأي الرجال، رأي عاقل. وهل ينفرد بحسن الرأي الرجل؟ هل ينفرد بحسن الرأي الرجل؟ قد تكون المرأة أحسن رأيا من الرجل وأجود تصورا من الرجل. قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. فدعا الإسلام الشاب إلى أن يكون جادا حاسما لا تغلب عليه مظاهر التميع، فلا يكون مؤهلا لحمل رسالة وتأدية أمانة. قال تعالى: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. قال المفسرون: يتنشأ تنشئة ربات الحجال ولا يتنشأ تنشئة الرجال، فإذا جاء وقت الخصام أو وقت الجدال لم يستطع الإفحام ولم يقوى على الكلام للتنشئة الطرية للتنشئة المائعة. ولذلك قيل: مر النسيم يجرح خديه ولمس الحرير يدمي بنانه. فهذا إنسان ليس مؤهلا لحمل رسالة ولا تأدية أمانة. إنما نريد الشاب الجاد، ولا يعني الجدية هنا الصرامة وأن يكون عابسا وأن يكون دائما وأبدا تغلب عليه أمارات الصرامة وأن يغضب غيره وأن يزعج غيره، ليس هذا المطلوب أبدا. إنما يعيش مرحلته ويعيش فترته بالشرع والدين. الإسلام لم يمنع من اللعب، اللعب المباح. الإسلام لم يمنعه من المزاح في إطاره البناء. الإسلام لم يمنع أن يقضي وقتا يستعيد به طاقته وقدرته واستئنافه للعمل في الإطار المباح المعتدل، والشيء إن زاد عن حده انقلب إلى ضده. لكن أن يترك نفسه للعبث وأن يترك نفسه للملذات والشهوات ومظاهر التميع والتحلل، فهذا ما يحذر منه الإسلام. إذن دعا الإسلام إلى أن يكون الشاب جادا قويا حاسما حازما بعيدا عن مظاهر التحلل والتميع. ثالثا، دعا الإسلام إلى أن يكون الشاب مبادرا ومسارعا إلى الخير، لا يتلكأ، لا يؤجل، لا يمهل، إنما كما ذكرت هو مستقيم، واستقامته تدعو إلى المبادرة وإلى المسارعة والمسابقة والفرار إلى الله عز وجل. لا يقول مثلا: لست كبيرا في السن، عندما يكبر سني ألتزم المسجد وأجلس وأقرأ القرآن وأذكر الله وأحافظ على الصلوات. لك أن تعلم أن الموت أكثر في الشباب، بين الشاب والشباب في معترك الحياة، يسافرون يأتون يذهبون هنا هناك، فهم متعرضون للكوارث والنكبات. أسأل الله أن يحفظ شباب المسلمين وأن يحفظ أرواح المسلمين. لكننا نسمع في الحوادث والنكبات أكثرها من الشباب والفتيات، فليس الموت بعيدا عن أي أحد. ودائما وأبدا يكون الإنسان مستعدا للقاء الله، ولا يقول: أنا شاب والعمر أمامي طويل، أنا صغير والعمر أمامي طويل، أبدا. إنما يكون منتظرا ومترقبا لحظة في أي وقت يغادر فيها الدنيا ويلقى الله فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قالوا: وما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال: التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل نزوله. فهو يستعد في كل لحظة للقاء ربه سبحانه وتعالى، ولا تنسيه قوته ولا حيويته ولا شبابه ولا قلة سنه ولا طاقته ولا حركته، لا ينسيه هذا كله لحظة يلقى فيها ربه سبحانه وتعالى. فيبادر الشاب ويقدم على الطاعات ويبادر وينافس في الخيرات. قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا للكبار، هذا للشيوخ، هذا للعجائز، أيضا للشباب وللفتيات ولصغار السن ولكل إنسان في أي مرحلة من مراحله العمرية. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال تعالى: فاستبقوا الخيرات. وقال تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فدعوة إلى الفرار، دعوة إلى المصارعة، دعوة إلى المنافسة، دعوة إلى المسابقة، دعوة إلى المبادرة، دعوة إلى الاكتناز. الإنسان يستثمر الفرصة وينشغل بطاعة الله وبعبادة الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. في أمر الدنيا تتأد، تتمهل، تتريث، لكن في عمل آخرة لا تمهل، لا ترجع، لا تؤجل. احذر سوف، فإنها ألد أعدائك، أشد أعدائك التأجيل، أشد أعدائك الإرجاء. إنما لابد أن تشغل اللحظة بما يناسبها من عمل ومن تصرف ومن سلوك. التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. إذن الدعوة بعد الاستقامة والجدية إلى المبادرة والمنافسة والمسابقة في طاعة الله عز وجل. ولا يقف المسلم أو الشاب عند مرحلة الشباب ويزعم أن العمر أمامه طويل وأن الحياة قادمة، وبالتالي يرجع ويؤجل العمل. احذر سوف، فإنها ألد أعدائك. رابعا، ترك الألعاب المنكرة. ترك الألعاب المنكرة. فهناك منكرات، وهذه تضيع الوقت وتهدر الجهد وتعبث بالطاقة، وأنت مسؤول أيها الشاب عن وقتك وعن شبابك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أنت تسأل عن عمرك على العموم وتسأل عن شبابك. لاحظ هذا أيها الشاب الفاضل وأيتها الفتاة الفاضلة، نلاحظ هذا، أن الشاب سيسأل عن عمره عموما وعن ماذا، وعن شبابه خصوصا. ستسأل عن هذه المرحلة الثمينة، ستسأل عن هذه المرحلة الجوهرية في حياتك العمرية التي هي وتدك، أصلك. إن أحسنته وأتقنته انطلقت وتحركت ووصلت إلى معالي الأمور. لكنك إن عبثت بشبابك وأهدرت جهدك وطاقتك نزلت إلى الحضيض وإلى الوحل والطين وإلى أسفل سافلين. عافاك الله وعافى المسلمين جميعا من هذا. فنجد الحياة التي نحن فيها الآن كثرت فيها ألوان الألعاب ومظاهر الألعاب التي هي من المنكر، التي هي من المنكر. على سبيل المثال لعب الطاولة، ما حكم لعب الطاولة؟ ترمي بالنرد، يأتي لك برقم، تحرك أشياء على خشب، تقدم أشياء وما شابه ذلك، ما حكم لعب الطاولة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه، فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. آفة خطيرة جدا، يقضي الشاب وقته في ألعاب منكرة يعصي فيها ربه سبحانه وتعالى، ويأخذ سيئات ويغضب رب الأرض والسماوات. ثم أيها الشاب، إن أمامك أعمال، لا تترك نفسك للألعاب، لا تترك نفسك لمثل هذه المنكرات، إن هناك أعمال لابد أن تنجزها. فيوم بعد يوم وشهر بعد شهر وعام بعد عام يضيع عمرك، فاحفظ شبابك واحفظ وقتك واحفظ جهدك، ولا تعبث بوقتك وتقضيه في المنكرات والمهاترات والملذات. إذن تترك الألعاب المنكرة، وأخصص الألعاب المنكرة لأن كثير من الشباب لا يبالي بارتكاب مثل هذه الألعاب ويقدم عليها ويقضي وقتا طويلا فيها، والأولى أن يقضي وقته في عمل، في قراءة، في ثقافة بناءة، في إصلاح، في عمل اجتماعي، في نصرة لمظلوم، في تقوية لضعيف، في إعانة للمسلمين. لك أعمال اجتماعية لابد أن تشرك نفسك فيها، لابد أن تندمج في المجتمع الذي تعيش فيه، تنظر آلامه، تنظر أحواله، معاناته، وتشارك وتسهم في إزالة المعاناة من خلال عمل الخير، ومن خلال تقديم جهدك وطاقتك لإصلاح أحوال مجتمعك وإصلاح أحوال أمتك. خامسا، نبذ التقليد. دع الإسلام الشاب أن يكون مستقلا، أن يكون محافظا على هويته، محافظا على شخصيته، لا يقبل على الإطلاق أن يكون مسوخا يأخذ من هنا ومن هناك، تأتيه عادات وتقاليد فيتشبع بها تشبع الإسفنج، ليس عنده وازع ولا حصانة تحميه من هذا الغزو الفكري ومن هذا الغزو الثقافي الذي يظهر على أسلوبه، على كلامه، على خطابه، على لباسه، على فكره، ويؤثر على دينه وعلى معتقده. عن سيدنا حذيفة رضي الله عنه، وذكر أن الحديث مرفوع والأصح وقفه على سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، قال: لا تكونوا إمعه، فيتصف الشاب بالإمعية، إنما يكون صاحب شخصية، صاحب هوية يحميها ويحفظها ولا يتنازل عنها ولا يفرط فيها، وأن يكون مصطبغا بالصبغة الإيمانية، بالصبغة التربوية، معروفا بها طيلة حياته وملازما لها لا يفارقها، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فلك هويتك وذاتيتك وشخصيتك التي تستقيها من إيمانك، من أخلاقك، من عباداتك، من قيمك، من تعاليم قرآنك وتعاليم سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، لا تتنازل عن هذا ولا تفرط فيه. عن سيدنا حذيفة قال: لا تكونوا إمعه، إن أحسن الناس أحسنتم، وإن أساءوا أسأتم، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. فالشاب له هويته وذاتيته وشخصيته المستقلة التي لا يقبل ذوبانها في عادات وتقاليد باطلة جاءته هنا وهناك ما أنزل الله بها من سلطان. إنما الشاب الواعي الفطن يأخذ ويرد، يقبل ويرفض، يأخذ ما يتفق مع دينه ويرد ما ينافي تعاليم عقيدته، يقبل ما يتفق مع شريعته، ويرفض ما ينافي ألف باء من تعاليم إسلامه ومن تعاليم دينه وعقيدته، ولا ينبهر، لا ينبهر بثقافة مغلوطة، ولا ينبهر بحضارة زائفة كما قال العلماء، حضارة عوراء، حضارة عرجاء، عوراء ترى بالعين المادية، عرجاء تسير بالعين المادية، لا مجال فيها للقيم والمعنويات، لا مجال فيها إلى ما يغذي الأرواح والأفكار تغذية سليمة وصحيحة. تمدن عصركم بلغ المزايا وليس بغائب إلا الضمير، حملوا جثة الضمير إلى القبر وعادوا بخشعة الزهاد. فلا ينبهر الشاب بحضارة، ولا ينبهر الشاب بثقافة مغلوطة يقبلها ويتشبع بها ويضيع بسببها دينه وركائزه وثوابته ومعتقده الصحيح الذي أخذه من كتاب ربه ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أيضا مما دعا الإسلام الشباب إليه الابتعاد عن المثيرات الجنسية، فهو في مرحلة حساسة وحرجة تتحرك فيها الغرائز والشهوات، ويلزمه أن يحفظ عرضه وأن يحفظ شهوته، وألا يقبل للعبأ، وألا يقبل عبثا بها من هنا وهناك. من هنا حرم الإسلام النظرة، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. حرم الإسلام الخلوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. حرم الإسلام التبرج والسفور، قال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أراهما، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهما نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن رائحتها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. حرم الإسلام مطلق الدخول على النساء هكذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء، فقيل يا رسول الله فرأيت الحم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحم الموت. حرم الإسلام أن يتساهل الناس في أن توجد فتاة أو أن توجد امرأة مع رجل في إطار بعينه قد يصبغ بصبغة سليمة أو بصبغة شرعية. قال سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لميمون وهو أحد من يحفظ القرآن الكريم، يقول له يا ميمون إياك أن تخلو بامرأة، إياك، هذا حفظ القرآن، ورغم ذلك لا يجوز تساهل ولا تنازل، إياك أن تخلو بامرأة ولو حدثتك نفسك أن تعلمها القرآن، كذلك أن تصافح المرأة الأجنبية هذا منهي عنه. أن السيدة أم المؤمنين عائشة تقول ما مد النبي صلى الله عليه وسلم يده إلى يد امرأة قط، إنما كان لا في المبايعة ولا في غيرها، إنما كان قوله بايعتك على ذلك باللسان وبالكلام دون أن يمد النبي صلى الله عليه وسلم يده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له. فالشاب يحمي غريزته، يحمي شهوته، وأخيرا يحميها بالزواج. وندعو الشباب إلى الزواج، وقبل أن ندعوهم نعلم العقبات والحواجز والمشكلات الاقتصادية، ندعو أصحاب القرار، ندعو الآباء، ندعو المسؤولين، ندعو كل إنسان في مجال مسؤول عن الشباب أن ييسر للشاب وأن ييسر للفتاة أمر الزواج، أن ييسروا للشباب أمر الزواج. قال سيدنا عمر رضي الله عنه زوجوا أولادكم ولا تتحملوا آثامهم. فقبل كي نكون واقعيين، قبل أن ننادي الشباب، ننادي أولياء الأمور، ننادي أصحاب القرار، ننادي المسؤولين أن ييسروا الأمر للشباب وأن يساعدوهم على قضاء شهواتهم في الحلال وحفظ غرائزهم وحفظ شهواتهم وإمضاء تلك الشهوات في طاعة الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. أيها الأفاضل، سيسأل الإنسان عن عمره عامة وعن شبابه خاصة، فاحفظوا شبابكم واحفظوا عمركم، وقوموا بطاعة ربكم والتزموا أمره وانتهوا عن نهيه. الكلام لكم ولي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. نسأله ربنا العلم النافع، ونعوذ به من علم لا ينفع. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لكل طريق هناك دليل، ودرب الدعاة الهدى طويل بهم.